أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. القاعدة الرابعة التي استدل بها على الإجزاء، إجزاء الوقوف مع العامة في عرفة، وهي قاعدة التقية، وقلنا أن كبراها ثابتة والتأكيد عليها أيضا بلغ التواتر، والصغرى متحققة، لأن فرض المسألة هو أنه لو لم يستطع الحاج أن يقف في الوقت المعتبر شرعا لأجل التقية من القوم، فإذن هو فرض المسألة هكذا. أما إذا أمكن الوقوف في الوقت المعتبر كانت السلطات ليست متشددة، تسمح اللي يريد يوقف يوم الأحد يريد يوقف يوم الاثنين يفر، ويجب إذن أن نقف في الوقت المعتبر شرعا، مع إمكان طبعا مع إمكان القول بوجوب الوقوف مع العامة حتى لو أمكن الوقوف مع الخاصة، لأن إطلاقات الأدلة هكذا وسيرة الأئمة هكذا في جميع عصر الأئمة كانوا يقفون مع القول، ويمكن مرت عليهم فترات تراخي من قبل السلطة، مثلا فترة افترض الإمام الصادق العاشر بين الأمويين والعباسيين، يمكن فترة الإمام الرضا عليه السلام أيام سنوات الصراع بين الأمين والمأمون، يمكن نتصور فترات كان أكو استرخاء بقبضة السلطة، وكان الأئمة يمكن كاحتمالات لا أستطيع الجزم، يعني ما عندنا صورة واضحة عن الظروف يومئذ، بس مع ذلك كان على طول الخط الأئمة سلام الله عليهم يقفون مع العامة في وقوف، فإذا يمكن القول بوجوب الوقوف مع العامة حتى لو أمكن الوقوف في الوقت المعتبر شرعا لإطلاقات الأدلة الدالة على ذلك اللي في القسم الأول تقدمت. إذن هذا الملخص اللي انتهينا منه في الدرس السابق، لكن طبعا هذا الدليل هذه القاعدة كالقواعد السابقة التي تواجه نفس الإشكال الذي كان ملخصه، بأن غاية ما تدل هذه القاعدة هو سقوط وجوب الوقوف في الوقت المعتبر شرعا، لا يجب عليك أن تقف في اليوم التاسع المعتبر شرعا للتقية، ولا تتكفل بأكثر من ذلك. أنتوا حديثكم مطلوبكم ماذا؟ تريدون أن تثبتوا أجزاء الوقوف مع العامة، هذا الدليل ما يتكفله، فإذا لابد أن تضموا إليه دليلا آخر من القسم الأول اللي تقدم، أو برهان السبر والتقسيم اللي طرحنا في بعض الدروس السابقة، أن تقول لما سقط وجوب الوقوف في الوقت المعتبر شرعا فما هي الاحتمالات البقية، إما أحج بلا وقوف وهذا باطل قطعا، وإما أن أكرر الحج في السنة الجاية والبعدها والبعدها إلى أن تحصل المطابقة، وهذا فيه عسر وحرج ومشقة، فماذا بقي؟ يتعين الخيار الآخر وهو أن أقف مع العامة. فإذا إما أن تضم هذا التقريب، وإما أن تضم قلنا شيئا من الوجوب في القسم الأول، وإلا نفس دليل التقية لا يتكفل بأزيد من سقوط وجوب الوقوف في التاسع المعتبر شرعا. فلذلك لن نسجل هذه النتيجة، ويواجه هذا الدليل نفس الإشكال على القواعد السابقة، وهو عدم كفايته هذا الدليل هذه القاعدة لوحده لإثبات المطلوب وهو الإجزاء، إجزاء الوقوف مع العامة، لأن التقية لا تقتضي أكثر من سقوط الفعل الموجب للضرر وهو الوقوف المخالف لهم، يعني في الوقت المعتبر شرعا، ويندفع الضرر بعدم الوقوف أصلا. وأنت من لازمك تطلع بالوقوف مع العامة، تقول ممنوع تقية ما أقدر أطلع بالوقوف مع القوم، أبقى بالفندق، لا تطلع للوقوف أصلا، من الجابرك تطلع بالوقوف مع العامة؟ فالتقية إذن هذا مقدار أن تسقط عنك وجوب الوقوف في الوقت المعتبر شرعا، تقدر ما تطلع للوقوف أصلا، نبقى بالفندق مثلا. ويندفع الضرر إذن بعدم الوقوف أصلا. لكن ما هي نتيجته؟ ونتيجته أداء الحج بلا وقوف، ولكنها نتيجة باطلة قطعة بالنص والإجماع. فلا بد إذن من ضم دليل على بدلية الوقوف الآخر مع العامة من الوجوه السابقة. قلنا أن الخلاف في هذه القواعد المفروض يصور ليس بين الإجزاء وعدمه، لا، حول سقوط الوقوف الثاني والوقوف مع العامة المفروض أنه ثابت، أو إذن إما تضم دليل من الوجوه السابقة، أو أننا نبطل الاحتمالات الأخرى فيتعين الوقوف معهم كما قربنا في الوجه السابق. أن تضم إلى دليل التقية تقريبا آخر، تقول خو إذا سقط وجوب الوقوف في الوقت التاسع المعتبر شرع، وما هي الخيارات المفتوحة أمامي؟ أحج بلا وقوف باطل قطعا ذكر، وكما قال بعض القائلين بعد من الزاء أنك تحج سنة بعد سنة إلى أن تحصل مطابقة، عسر أن نكلف الناس بذلك. إذن يتعين، ما هو الخيار الباقي؟ يتعين الوقوف مع العامة، تممنا الدليل. إذن أما أن نقول أن الدليل هو قاعدة التقية، لا، قاعدة التقية بس تسقط الوقوف في الوقت المعتبر شرع. إذن ومن هنا لا نجد حاجة للدخول في تفاصيل هذا الدليل بعد أن وضحنا ما هي إمكانية الاستدلال بهذا الدليل وما هي حدوده، لا نحتاج إلى تفاصيل، لكن إشكالين كأنه رئيسيين لا نستطيع أن نتجاوزهما نذكرهما ولو باختصار، والإشكالات عليه. إذن لا نجد حاجة للدخول في تفاصيل هذا الدليل والإشكالات، ولكن نشير إلى بعضها باختصار. إشكالين رئيسيين اللي هو عنوانه ما كذا. الإشكال الأول أن هذا النزاع هو في الموضوعات، والتقية لا تجري في الموضوعات. والإشكال الثاني أن هذا أيضا النزاع في حكم وضعي وهو شرطية الوقوف، والتقية لا تجري في الأحكام الوضعية. فإذن ذني العنوانين الرئيسيين الإشكال أنحاول أن نتناولهن ولو باختصار. أما تفاصيل مباحث التقية وحدودها وهذا هو بحث مستقل. أحيانا فقهاء جزاهم الله خير، مثلا سيد الخوئي قدس سره في موسوعته في الجزء الخامس في كتاب الطهارة، لما تعرض إلى المسح والكذا تقية تعرض استطرادا لبحوث مفصلة في التقية، جهود مشكوك، فليريد يبحث في التقية كرسالة مستقلة، هذه مصادره تبحث، بحثت عن مثل الشيخ الأنصاري بحث في رسالة مستقلة في التقية، وبعضهم تناولها استطرادا مثل السيد الخوئي في المجلد الخامس. إذا نشير إلى إشكالين خلينا نقول رئيسيين باختصار. الأول، الإشكال الأول هنا واحد، أن التقية لا تجري في الموضوعات والمقام منها، مقامنا شكل الموضوعات. أنا أقول أن يوم التاسع هو الجمعة الحساب، يعني هم يقولون الخميس، فإذن هذا اشتباه في الموضوعات. والمقام منها كما في كلام صاحب الجواهر الآتي، لأن سبب الاختلاف توهم قضاة العامة خطأ بأن هذا اليوم هو الأول من ذي الحجة، والصحيح أن يكون غدا، فلا يثبت بالتقية أن اليوم الفلاني هو التاسع من ذي الحجة ويصح الوقوف فيه إن لم يكن كذلك. إذن هذا ملخص الإشكال الأول، لا يثبت بالتقية، ما يتغير الواقع، الموضوعات الخارجية لا تتغير عما هي عليه، بالتقية تبقى يوم التاسع يوم التاسع، وما يصير الثامن تاسع لأجل التقية، ما مشمولة بأدلة التقية، وهذا منها. إذن الآن أنتم تردون بالتقية تسوون يوم الثامن تاسع، والله شنو، لأن أخوة العامة مشتبهين، تصوروا أن هذا الخمر ماء مثلا فجوزوا، شرابه، ونفترض يعني هذا هو اشتباه بالموضوع الخارجي، ما يتغير الموضوع الخارجي بالتقية. فالآن هذا منها توهموا خطأ أن اليوم الثامن هو التاسع، يبقى الثامن ثامن والتاسع تاسع، ما يتغير بالتقية. فلن كيف تجرون التقية هنا وتصححون الوقوف في اليوم اللي هو الثامن مو التاسع، والثامن ما يصير تاسع. انظر مثلا كلام الشيخ الأنصاري في هذا المجال، قال قدس سره في الموسوعة الكاملة للشيخ الأنصاري مجلد 23 صفحة 80 ضمن رسائله الفقهية، قال قدس سره: التقية في العمل على طبق الموضوع الخارجي الذي اعتقدوا تحققه في الخارج مع عدم تحققه في الواقع، كالوقوف بعرفات يوم الثامن والإفاضة منها ومن المشعر يوم التاسع موافقا للعامة. إذا اعتقدوا رؤية هلال ذي الحجة في الليلة الأخيرة من ذي القعدة، اشتباه قال في الموضوع الخارجي، فإن الظاهر خروج هذا، هذا المورد الاشتباه في الموضوع الخارجي، خروج هذا عن منصرف أدلة الإذن في إيقاع الأعمال على وجه التقية، لا يكون مشمولا بالتقية هذا الاشتباه في الموضوع الخارجي، فإن هذا لا دخل له في المذهب، اشتباه في الموضوع الخارجي. وين التقية غير في الأمور التي هي في مذهبهم لها حكم وفي مذهبنا لها حكم فنتقي حتى لا نتعرض؟ هذا اشتباه في الموضوع الخارجي، ليس من اختلاف المذهبي حتى يمكن أن يكون مشمولا بالتقية، فإن هذا لا دخل له في المذهب، ليس داخلا في الاختلافات المذهبية اللي هي مجرى ومورد جريان التقية، وإنما هو اعتقاد خطأ في موضوع خارجي. إذن عرفنا الآن الإشكال الأول على دليل التقية، وهو طبعا إشكال عام ولا يختص بالمقام، لكن تطبيقه كما رأيتم في المقام، بس استطرادا قلنا لي إشكالين رئيسيين هذين لا يحسن المرور بها دون إشارة إليه. إذن واضح صار الإشكال أن هذا اشتباه في موضوع خارجي، يوم الثامن اللي هو يوم التروية المعتبر شرعا ظنوه تاسعا، هو ما يتغير الواقع الخارجي بهذا الظن حتى تجي تقول لي بل الثامن صار تاسع، لا الثامن ما يصير تاسع. ويرد عليه هذا الإشكال وهذا النص من الشيخ الأنصاري قدس سره: أولا مخالفته لإطلاقات وعمومات أدلة وجوب التقية وحرمة مخالفتها، أدلة التقية عامة لا تقية لمن لا دين له، من أين ولماذا قيدناها على ألا تكون في الموضوعات، هذا مخالف لإطلاقات. بعد ضمن النقطة الأولى: ولأخبار إفطار الإمام الصادق عليه السلام، هذا ضمن النقطة الأولى ومخالفته، إذن مخالفته للإطلاقات ولإفطار الإمام ورواية أبي العباس، أبو العباس أفطر في يوم والإمام يقول أنا أعلم أن هذا، مو نفس المسألة التي نحن فيها، مو اشتباه في موضوع خارجي والإمام تمسك بالتقية وأفطر في يوم يعلم أنه من شهر رمضان، والروايات هذا مخالف لهذا. إذن ولأخبار أفطار الإمام الصادق عليه السلام، فإنها ظاهرا من الاشتباه في الموضوع الخارجي ومخالفته لحكمة التقية أيضا. إذن كم مخالفة؟ كل أجمعنا في النقطة الأولى، ما حبينا نكثر النقاط. إذن مخالف لإطلاقات الروايات، مخالف لأخبار إفطار الإمام الصادق، مخالف لحكمة التقية، يعني الحكمة والغرض من تشريع التقية كأنه يأبى عن مثل هذا التقية. لماذا يعني التقية تحميني من الضرر في هذه الموارد ولا يجوز لي أنا أتمسك بها فيها؟ هو الضرر واحد والتشريع واحد، حماية المؤمنين من الضرر. إذن هاي النقطة الأولى، كم مخالفة في هذا الكلام وفي هذا التفصيل؟ عدة مخالفة: مخالفة لإطلاقات أدلة التقية، مخالفة لرواية إفطار الإمام الصادق، مخالفة لحكمة التقية، حكمة التشريع. التقية أبي عن أن تقيد ضرر وضرر. اثنين، الرد الثاني، القول بأن مورد استعمال التقية لإخفاء المذهب تضييق لها بدون دليل، فقد دلت الروايات على أنها لكل ضرورة، ودل بعضها على رجحانها للمدارات ونحو ذلك، فمن أين جبنا هذا التقية؟ بس بالاختلاف المذهبي توجد تقية، أما إذا كان مورد الخلاف مو خلاف مذهبي ليس فيه التقية. التقية لدفع كل ضرر، كما في صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له. لا متقيد بالاختلاف المذهبي. وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به. فإذن لماذا هذا التقي؟ أن مورد استعمال الضرورة فقط، مورد استعمال التقية فقط في الخلافات المذهبية، أما هذا ليس منها. ثلاثة، الرد الثالث ما قلناه من أن التنزيل في المسألة حكمي وليس موضوعية. أصل ليس هو الخلاف هنا في الموضوع، الخلاف في الأحكام. وإن ترى هكذا كما صور الشيخ الأنصاري، وإن ترى أنه اختلاف في الموضوع الخارجي، أنه اليوم الثامن ظنوه خطأ وتوهما أنه التاسع، لا لا، هذا تقدم الكلام وأكدنا على هالنقطة، كنا نلتفت إليه. ما قلناه من أن التنزيل في المسألة حكمي وليس موضوعيا، أي أن الشارع المقدس اعتبر الوقوف مع العامة مجزيا عن الوقوف في الوقت المعتبر، ولا يلزم منه اعتبار تاسعهم تاسعا عندنا. هم خلينا ندقق هنا، هو سمح الكلامنا أن التاسع مالتهم لو الثامن مالتنا، الشارع اعتبر تاسعا؟ لا، مو هيك، مو هيك القائل بالإجزاء المفروض أن يقول. أحيانا تدرك أمور نقولها لا ندقق فيها، ولو دققنا وذكرنا مقصودنا بالدقة يمكن كان دفعنا الإشكال. تعال يا القائد بالإجزاء، أنت شنو فحوى قولك؟ تيجي تقول أن الثامن صار تاسع بالتقية وبهذا التنزيل، يقول لك لا مو هذا كلام. أنا أقول أن الشارع المقدس جعل الوقوف معهم مجزيا، هذا تنزيل حكمي، أن حكم هذا الوقوف اعتبره صحيحا، ما له دخل بتحويل تاسعهم إلى تاسع عندنا، حتى يكون من الاشتباه في الموضوعات الخارجية. لا مو هيك القائل بالإجزاء، المفروض مو هيك يقول. لذا شاهد عندي، ولذا فإن الأحكام الشرعية كنذر الصوم أو المناسبات الدينية لا يعتمد فيها على حسابهم، بل حسابنا. الحجاج شو كنت يزورون الغديرية مثلا على 18 يوم لو 18 لا على 18؟ إذن مو احنا دا ننزل التاسع هم تاسعنا، وإلا لو كان الحكم هكذا لكان افترض ناذر واحد يصوم الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة، فما يصوم على حسابهم، يصوم على حسابنا. فإذن التنزيل مو موضوعي، ليس تنزيل ثامننا تاسعا، لا، التنزيل حكمي في خصوص الوقوف معهم يعتبره الشارع مجزيا بدل الوقوف في الوقت المعتبر الشارع. فكأن الشارع المقدس وسع مصداق التاسع من ذي الحجة ليشمل تاسعهم للتقية أو أي ملاك آخر، ولم يستبدل تاسعهم بتاسعنا، لا. وهذا التوسيع في حدود الزمان له نظير في التوسيع المكاني، هذا بيد الشارع. هاي التوسعة الشارع المقدس قال التاسع المعتبر شرعا اللي هو ممتد يوم 9 من الفجر إلى الغروب، أنا أوسع ليشمل يومين فيدخل تاسعهم في تاسعنا تنزيلا وحكما. أكثر ولا أقل، مو أنه صار ثامننا تاسعا، لا. وهذا وين بالتنزيل المكاني موجود عندنا في الرواية عن سماع اللي يقول يا ابن رسول الله إذا ضاقت منا عن الحجاج لكثرته قال تتسع إلى المأزمين والمأزمان خارج منا. فالتوسيع المكاني اللي دلت عليه الروايات في قضية توسعة منا حكما، هذا يمكن أن يكون في التوسيع الزماني تقريبا الفكرة، أن الشارع المقدس وسع يوم التاسع المعتبر شرعا ليشمل التاسع عنده، فهذا تنزيل حكمي. إذن خلينا إن شاء الله رؤية عندنا واسعة، شوف نأخذ من مورد بالفقه لنوسع أفقنا ونظرتنا في مورد آخر. هذه الرواية موجودة والفقهاء يذكروها في قضية الوقوف في منى والمبيت. وهذا التوسيع في حدود الزمان اللي قربناه بأن تاسعنا يمتد بحكم الشارع ليشمل تاسعهم، يدخل فيه تاسعهم، له نظير في التوسيع المكاني. عندما تضيق منا بالحجاج فإنها تتسع إلى المأزمين في رواية سماعة المتقدمة صفحة 166 يا 166 عندنا مو عندهم يعني. فإذا هذا له نظير، له نظير في الأحكام الشرعية، كما احنا يمكن قربنا لبعض الأخوة في تفضل زيارة الأربعين عرفا، أكو ناس تجي يوم 19 توصل تزور وترجع، ناس أكو يوم 18. هذا الساحة مو للإفتاء العملي، هذا للتوسعة النظرية. فهل يعني هذا فاته زيارة الأربعين؟ يمكن في كرم الله تعالى أنه بسبب الازدحام والملايين التي لا تسعها مدينة كربلاء، الشارع المقدس يوسع يوم الأربعين ليشمل الثامن عشر والتاسع عشر، وعرفا يساعد عليه، يرى كلها هي زيارة الأربعين يعني اليوم 20 من صفر مثلا. هذا مو نفتي به خارجا، هذا لتقريب الفكرة، هذا موجود. إذن وعمليا هم كما تعلمون هو كم توسعة صارت في المسجد الحرام، كم توسعة صارت في مسجد الكوفة، وبقي صدق التسمية عليها. إذن يمكن هذه لكن هاي يحتاج إلى مشرع، وليس بالقياس ولا بالاستحسان اللي نحن لا يحتاج إلى المشرع، وقد حرمنا من اللقاء بالمشرع، وهي من الأمور اللي حرمنا منها، وهي بينما المعصوم كان يمارسها. يا ابن رسول الله الغنم كانت قليلة في سنة من السنين، ما نقدر نذبح كل واحد، قال خست اجتمعوا كل سبعة اذبحوا بقرة. هذا التشريع اللي ما نقدر يسويه، احنا ما نقدر نسويه. وهاش قد أمثالها شوفها بالفقه، إمام المعصوم مشرع يستطيع أن يشرع مثل هذه الأمور يتدخل بها. وهي طبعا تعطينا فكرة أوسع حول قضية أنه تصرف المعصومين سلام الله أحيانا كقادة وكأولياء أمور ومدبرين لشؤون الناس، وبين الأحكام الشرعية الثابتة صلاة المغرب ثلاث ركعات، صلاة العشاء أربع ركعات، هاي أحكام شرعية فتوى ثابتة، وأكلها أحكام يمكن أن يدخلها. أو اللي سمعنا أمس يمكن استطرادا ذكرنا الرواية عن القصر والتمام في مكة والمدينة، شوف الإمام عليه السلام أمرهم بالتمام لمصلحة حتى يبقى شوية قولتنا بالعامية صمخون، شوية أقعد بالمسجد ويا العامة، مو صليت قصر ركعتين والقفت كما تقول الرواية نعالكم وخرجتم وصرتوا متميزين، هذا وهذا وهذا الشيعة من أصحاب جعفر بن محمد يجيبون مشكلة لنفسكم. أمرهم بالتمام حتى يبقون مع العامة يصلون أربع ركعات مو قصر اثنين. هاي إجراءات تدبيرية، لكن طبعا هم مشرعين. مساها على كل نهاية إن شاء الله تخلوها في أذانكم، لنهج نظر للروايات نظر مهم، خلينا نخرج من النظرة التقليدية. إذن هاي النقطة الثالثة، الرد الثالث على هذا الإشكال. رابعا، الرد الرابع، ولو تنزلنا سلمنا أن مورد النزاع هنا ومورد موضوعي في الموضوعات، خلني جوي المستشكل، فإن عدم جريان التقية في الموضوعات ليس مطلقا. يكون ننتبه لها هذا الإشكال، أن التقية لا تجري في الموضوعات مو مطلقا على نحو السالبة الكلية، لا جزئية، فهي تجري في الموضوعات التي تؤول إلى الأحكام. أكو أحيانا المورد هو موضوعي بحسب الظاهر لأول وهلة، لكنه يؤول إلى إشكال وإلى الحكم، ومنها موردنا. ظاهرا هو إشكال في الموضوع لأنه توهموا خطأ أن الثامن هو التاسع، وأن اليوم الأول من 30 من ذي القعدة هو الأول من ذي الحجة، إشكال في الموضوع، لكنه هذا يؤول إلى الحكم. فالتقية إذن لما نقول لا تجري في الموضوعات مو مطلقا فيه، لا بس الموضوعات الخارجية صح لا تجري، أما بعض الموضوعات تؤول إلى الأحكام لا مانع من جريان التقية فيها. قال صاحب الجواهر قدس سره في هذا الموضع من الكلام، قال: لو قامت البينة عند قاضي العامة وحكم بالهلال على وجه يكون يوم التروية عندنا عرفة عندهم، فهل يصح للإمام الوقوف معه ويجزي لأنه من أحكام التقية ويعسر التكليف بغيره؟ هذا القول بالإجزاء. أم لا يجزي؟ ليش لا يجزي؟ لعدم ثبوتها في الموضوع الذي محل الفرض منه. إشكال هذا صحيح، التقية لا تجري في الموضوعات وهذا خلاف في الموضوع، مو هكذا تردد بين القول يجزي أو لا يجزي. قال: لا يبعد القول بالإجزاء هنا. ليش؟ إلحاقا له بالحكم. هذا صح، يبدو لأول وهلة وكأنه خلاف نزاع في الموضوع وتوهم خطأ في الموضوع، ولا في الحقيقة وبالدقة هو يؤول إلى الحكم. لم أجد طبعا في المصادر من شرح والتفت في عبارة صاحب الجواهر إلى هذه النقطة، لكن الحمد لله عملنا على ذلك. إذن أقول محل الشاهد إلحاق المورد الذي هو من الموضوع ظاهرا بالحكم، فإذا أصبح إذن نزاع وخلاف ومورد في الحكم جرت التقية فيه. واستثنى في كلمات الشيخ الأنصاري ملتفت أيضا لهذا، واستثنى الشيخ الأنصاري قدس سره هذه الصورة أيضا، استثنى من قضية عدم جريان التقية في الموضوع، قال إلا ما معناه ملخص إلا في الموضوعات التي تؤول إلى الأحكام. قال: ويمكن إرجاع الموضوع الخارجي أيضا في بعض الموارد إلى الحكم. شو بعد شنو إشكالكم علي؟ ليش ما تجري التقية به؟ مثل ما إذا حكم الحاكم بثبوت الهلال من جهة خبر شهادة من لا يقبل شهادته إذا كان مذهب الحاكم القبول، فإن ترك العمل بهذا الحكم قدح في المذهب فيدخل في أدلة التقية. إذن هذه النقطة الرابعة، لأنه حتى لو تنزلنا وقلنا أن هذا من الخلاف في الموضوع الخارجي والخلاف في الموضوع الخارجي، تقولون لا تجري في التقية، لكن ليس مطلقا. الموضوع الخارجي صرف، أما الموضوع الخارجي الذي يؤول إلى الحكم كما نحن هنا فيه، اللي يبدو لأول وهلة وكأنه اختلاف في موضوع خارجي إلا أنه يؤول إلى الحكم، إذن فيكون مجرى للتقية. إذن هذا هو الإشكال الأول الذي قيل على دليل التقية، بأنها إشكال بأن المورد مورد موضوعي والتقية لا تجري في الموضوعات، ورددنا عليه. الإشكال الثاني الذي يقال هنا أن غاية ما يثبت بأدلة التقية سقوط الحكم التكليفي كوجوب الوقوف في الوقت المعتبر شرعا، أما الحكم الوضعي كالإجزاء وسقوط الواجب أو سقوط جزئية شيء كالوقوفين أو شرطيته كشرطية الوقت في صحة الوقوف، فمما لا تفيده أدلة التقية. أدلة التقية غايتها تقول لك هذا الوجوب، هذا الإلزام يجب عليك أن تقف معهم، أن تمسح بيديك وليس تغسل، أن تضع ما يصح السجود عليه، هذا الإلزام يسقط عنك، هذا الوجوب يسقط عنك، لا نلزمك بشيء يسبب لك ضررا. فإذن أي شيء ساقط بالتقية؟ حكم التكليفي. أما الحكم الوضعي وهو التصحيح الفعلي بلا جزء واجب فيه، تصحيح الفعل بلا شرط واجب فيه، لا تتكفل به، لا تتكفل التقية بالأحكام الوضعية، وإنما بالأحكام التكليفية. هذا الفعل الناقص وقوف الحج الذي ليس فيه وقوف في الوقت المعتبر شرعا، هذا باطل. لكن نعم أنت معذور في تركه، سقط عنك وجوب تركه، هذا صحيح بالتقية. أما أن نصحح هذا الفعل الناقص الأجزاء والشرائط، فلا تتكفل التقية به. أجيب لك شواهد من الفقه. فلو طلق زوجته من دون حضور شاهدين عادلين تقية، نفترض لم تترتب عليه آثاره هذا الطلاق، هذا شرط لا يتم الطلاق إلا به، وما يصح طلاق بلا شاهدين. غايتها نعم أنت معذور أنك لم تحضر شاهدين، لم تحضر تقيتين، هذا الحكم التكليفي سقط عنك، الوجوب هنسمي. أو لو اقتضت التقية غسل الثوب بالنبيل، نفترض باعتبار أن بعض العامة يرون طهارته والغسل به، فإنه لا يطهر. شو تقول أنتم كمتفقهين؟ مستشكل يقول لنا أنتم كمتفقهين الآن، وغسل ثوبه النجس بالنبيل باعتبار بعض المذاهب ترى طهارته، يطهر؟ لا، أحكام وضعية ما تترتب بعد التقية، هي لها شروطها وإلى أجزاء. غايتها الحكم التكليفي الإلزامي يسقط عنه، وإذا كان حراما يرتكبه لا يكون مأثوما لأجل التقية. هاي أمثلة، يقول أمثلة مرات وجدانية نثيرها حتى تنبهك إلى ما أنت فيه. قال سيد الخوي، قال فهذا عدم صحة هذين المثالين، أنه لا تعتبر الطلاق صحيحا إذا لم يحضر شاهدين للتقية، ولا يطهر الثوب إذا غسله بالنبيذ باعتبار القوم بعضهم يقول بطهارتي. يقول فهذا أقوى شاهد ودليل، الأمثلة الوجدانية هاي، على عدم ارتفاع الشرطية أو الجزئية أو المانعية أحكام الوضعية في حال الاضطرار والتقية. إذن لا يكون العمل الفاقد لشيء من ذلك، أي من الجزء أو الشرط، مجزيا في مقام الامتثال. جبنا لك أمثلة منبهات وجدانية من وجدانك، وجدانك الفقهي المتشرعي، حتى تذعن لهذه النتيجة. وما عندك اعتراض، يقول هذا أقوى شاهد ودليل. نعم إذا دل الدليل الخاص على الإجزاء والصحة في مورد ما، كالوضوء على المسح على المرارة بدل البشر مثلا، هذا دليل دل عليه، أو الصلاة جلوسا بدل القيام، أو الغسل بدل المسح في الوضوء مثلا، أو قول آمين إلى آخره، هذا الدليل الخاص واحد. لو كنا نحن والقاعدة لا، نعم إذا دل الدليل الخاص على الإجزاء والصحة في مورد ما حكم بهما فيه لأجل الدليل الخاص، ولا القاعدة لا تقتضيها، كغسل الرجلين في الوضوء والتكتف وقول آمين في الصلاة شنو رأيك بهذا الإشكال؟ خم طوقك ماخذ بتلابيبك لا تستطيع أن تخرج منه. ويرد عليه واحد أن الدليل على الإجزاء موجود. وانت في ذي الكلامك مو قلنا إلا ذا دل الدليل الخاص على الإجزاء. خلنا نجيك من الأخير، عندنا دليل خاص على الإجزاء، أدلة القسم الأول. خلنا نجاوبك الساعة من الأخير بعدين نشوف هاي شلون نطلع منها. خلص عندنا مثل ما عندنا دليل خاص على صحة المسح على المرارة والغسل بدل المسح وقول آمين، عندنا هم دليل هنا. عجيب إن الدليل على الإجزاء موجود، وهي الوجوه المتقدمة في القسم الأول أو دليل السبر والتقسيم اللي ذكرناه أكثر من مرة. هذا جيد، يعني كأنه الآن أجبنا عن الحالة الخاصة التي نحن فيها، لكن إشكال كما ترون عام، يعني مطلق استعمال التقية في الأحكام الوضعية. اثنين، يكفي للقول بالإجزاء عدم تعرض النصوص للقضاء والإعادة إذا وقف مع العامة، مع كون المسألة مما يكثر الابتلاء بها كما في المقام. قلنا أنه على طول تاريخ الأئمة سلام الله عليهم 260 سنة كانوا يقفون مع العامة، فإذا كان الوقوف مع العامة أو مطلق استعمال التقية لا يصحح الأحكام الوضعية، قول إمام دفعا للضرر وتقية من القوم ما وقف معهم، لكن شلون اجتزأ بالوقوف معه؟ ما وقف بالوقف الوقت المعتبر شرعا، وقف معهم زين. فإذا كان إذن التقية لا تصحح العمل المتقى به وهو الوقوف مع القوم، فلماذا لم ترد ولا في رواية واحدة أن الإمام أعاد هذا الوقوف؟ الإمام أمر واحدا من شيعته أن يعيد هذا الوقوف ويقول له أن التقية فقط بررت لك عدم الوقوف الصحيح حتى تحمي نفسك من الضرر والوقوف مع العام؟ لماذا لم نجد من رواية واحدة يدل على أن الإمام فعل أو أمر بفعل وقوف آخر؟ هذا إذن دليل على القول بالإجزاء في الأحكام الوضعية كما في المقام. ولا يكفي التعويل، هذا من دفع دقل يعني، ولا يكفي التعويل على عمومات بطلان الحج بفوات الوقوفين في وقتهما الشرعي. قد تقول أن ما يحتاج الإمام إلى بيان باعتبار الأئمة روايات عديدة عندهم معتبرة، وذكرنا قسما منها على أنه إذا فات الوقوفان فقد بطل الحج ويتحول إلى عمرة مفردة، فهذا الذي لم يقف في الوقت المعتبر شرعا ووقف مع القوم، يعني شو وقت يوقف في اليوم الثامن؟ يعني هذا كلا وقوف، ولا وقوف يعني حجه باطل. بعد ما يحتاج الإمام إلى بيان لوجوب الإعادة، الأئمة مكررين على أن حج بلا وقوف في الوقت المعتبر والصحيح هو حج باطل وعليه الإعادة من قابل. فممكن الإمام ما بيّن الإعادة لأنه اكتفى بهذه العمومات، يمكن أن ندافع عن القول قائلين بعدم الإجزاء مثل هذا الكلام. قلنا ولا يكفي التعويل، إذن دفع دخل دفع، فإن قلت بمثل هذا المضمون ولا يكفي التعويل على عمومات بطلان الحج بفوات الوقوفين في وقتهما الشرعي للخروج منها، الخروج من هذه العمومات ما نقدر نرجع لها بعد خرجنا منها، بجواز الوقوف مع العامة وإجزائه في الجملة. لا، هاي العمومات ما تكفي، أولا لأن المسألة كثيرة الابتلاء ومسألة مهمة تتعلق بعبادة رئيسية وفي ركن منها، فلا يمكن الاكتفاء. واسأل العرف، قل لي أيها العرف في مثل هيك مسألة ابتلائية وأساسية وفي ركن من أركان الحج يكفي بالله التعويل على تلك العمومات؟ ونقول يا ابن رسول الله هذا كان الوقوف مع العامة غير مجزي، كما بينت لنا فد مسألة فد يوم 12 إمام سلام الله عليكم 260 سنة ولا واحد منكم قال لنا هذا الوقوع غير مجزي. بينونا حتى نعرف نعيد نسوي لنا شارة أخرى. الإمام يقول ما أحتاج أن أقول لأن أنا قايل الحج بلا وقوف باطل، وهذا وقوفكم مع العامة في الوقت غير المعتبر شرعا هذا كلا وقوف، فالمفروض تطبقون تلك الأمور. هل يكتفى عرفا بمثل هذا البيان؟ لا يكتفى بمثل هذا البيان في مثل هذه المسألة. فإذا لا يمكن للخصم القائل بعدم الإجزاء أن يقول من احتاج إلى بيان حتى تطالب تقول لماذا لم يوجد بيان. لما يقول يوجد بيان، ذلك البيان العام لا يكفي، أولا لابتلائية المسألة وأهميتها، وثانيا لأننا خرجنا من تلك العمومات. بعد تلك العمومات خرجنا منها بشرعية الوقوف مع العامة، هذا اللي ذكرناه كثيرا. نشوف الإمام يقف مع العامة في وقوفهم. بعد نرجع للعمومات، خرجنا من تلك العمومات، سما أقول لك بصحة لأن هذا بعدنا متنازعين عليه، بس بشرعية الوقوف مع العامة. أشوف الإمام يقف مع العامة، وقفت أنا مع العامة، فإذا كان هذا الوقوف غير مجزي يحتاج إلى بيان جديد، لأن خرجنا بعد من تلك العمومات، ما تقدر ترجعني إليه. هاي النقطة الثانية. إذن الرد الثاني على هذا الإشكال. ثالثا، يمكن الاستدلال على الاجتزاء بالوقوف مع العامة، هم فت فكرة نبينها، بلحاظ الوقوف ووقته على نحو تعدد المطلوب. فالواجب هو الوقوف في عرفة، وشرطه وقوعه يوم التاسع. تعدد مطلوب عندنا. الدليل الأول الأصلي قال يجب عليكم الوقوف في عرفة، ثم جاء بجعل آخر أن يكون هذا الوقوف يوم التاسع من عرفة. زين، فإذا سقط الثاني وهو لزوم كون الوقوف يوم التاسع بالتقية، بقي وجوب أصل الوقوف، هذا التعدد المطلوب، لكن لا بأدائه كيفما اتفق. حتى تقول لي لازم هذا التقريب أنا شو وقت ما أريد أوقف، يوم أول من ذي الحجة، يوم 7، لا، لكن لا بأدائه كيفما اتفق، وإنما ضمن الفرد الذي ثبتت مشروعيته وهو الوقوف مع العامة. مثاله بالفقه كسجود الصلاة، المشروط بكونه على الأرض وما أنبتت، فإذا تعذر العمل بالشرط لم أستطع السجود على ما يصح السجود عليه. للتقية لم يسقط أصل وجوب السجود، وجاز على ما لا يصح السجود عليه. ولا لو كان على نحو وحدة المطلوب، فلو سجود على ما يصح السجود عليه، لو ماكو سجود ما له معنى السجود على غيره ما يصح السجود عليه، فمعنى هذا النظر له على نحو تعدد المطلوب، سجود صلاتي وأن يكون على ما يصح السجود عليه. سقط المطلوب الثاني للتقية، بقي المطلوب الأصلي، لكن قلنا لا مطلقا، وإنما ضمن الفرد الذي ثبتت مشروعيته، وثابت المشروعية لدى الجميع، الكلام في الصحة وعدمها، المشروعية ثابتة. أما حتى لا أحد يجي يقول هذا معنى إذا هكذا ننظر معنى هذا الوقوف أقدر أجيبه في أي وقت ما دام سقط، لا لا، مو في أي فرد، في الوقت الذي ثبتت مشروعيته. والآن نحن متفقون الإجزاء وعدم الإجزاء بأن الوقوف مع العامة ثبتت مشروعيته، لكن الكلام هل نكتفي به ونجتزئ به لو ما نجتزئ، ولا مشروعيته ثابتة عند الفريقين. إذن هذا الإشكال الثاني على التقية، وهو أنه إجراؤه في الأحكام الوضعية ليس صحيحا. التقية لا تجري في الأحكام الوضعية، صححناه إذن وردينا على الإشكال، لكنهم ما اكتفوا الآن، استدلوا بشيء آخر إن شاء الله يأتي في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على